هذا مجلس من مجالس صحيح الإمام البخاري مع فضيلة الشيخ فاضل أبي عبد الله صفا بن العدوي حفظه الله وبارك فيه وفي عمره وعمله وأطال في عمره في طاعة الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب خوف المؤمن من يحبط عمله وهو لا يشعر، قال حدثني قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر.
هذا قرئ الحديث، هذا
العنوان قرئ الحديث آخر حديث في الباب.
أيوة ماشي، هذا الحديث الثاني أو الأول؟
نعم الأخير.
الأخير تفضل.
قال حدثني قتيبة قال حدثني
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء الثقفي البقلاني، وقتيبة هذا من مشايخ البخاري الذين أكثر البخاري عن الإخراج لهم، وقد أعل له حديث شهير اشتهر به قتيبة، وهو حديث الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الظهر والعصر. ما أدري هل هو حديث صلى الظهر والعصر وانصرف جمع التقديم في الظهر أم حديث آخر، فليحرر القول فيه. أيوة ألف شيخنا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله رسالة في هذا الحديث، فليرجع إليها من شاء. وتكلم العلماء على الحديث كونه من طريق قتيبة، والمحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف، صلى الظهر ثم انصرف. ده المحفوظ. ما رواه قتيبة فيه بعض الخلل فليتفطن لذلك. تفضل.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر أيضا أكثر البخاري ومسلم من الإخراج له، لكن أحيانا يروي أشياء يخالف فيها، فقد زاد زيادة أو زاد بعض الزيادات في بعض الأحاديث، منها حديث أفلح إن صدق، زاد إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، فزاد لفظة وأبيه، وهي التي يستدل بها بعضهم على جواز الحلف بغير الله. خالفه مالك فقال أفلح إن صدق، ولم يذكر مالك لفظة وأبيه، ووجه العلماء لفظة وأبيه بتوجيهات، منها أنها كلمة تجري على الألسن لا يراد بها ظاهرها، ثانيا أنها كانت قبل النهي عن الحلف بالآباء ولكن هذا يحتاج إلى تاريخ، والثالث أنها شذ بها إسماعيل بن جعفر، وهذا قول ابن عبد البر المالكي، والله أعلم. تفضل.
قال عن حميد،
هذا يعني ينبهنا على شيء، أن هناك بعض الرواة اشتهروا مع كونهم ثقات لكن اشتهروا بألفاظ يشذون فيها، فالشيء بالشيء يذكر في مجلس الظهر اليوم، ونحن نقرأ حديثا من طريق حفص بن غياث سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي يجلس متربعا في الصلاة، فاللفظ غريب علينا كيف كان يصلي متربعا، ونرجع نبحث عن كلام العلماء في لفظة متربعا ما مرادهم بالتربع، ولكن لفت النظر أن حفص بن غياث هذا وإن كان ثقة لكنه يهم في الألفاظ أحيانا وفي المتون، فعلى ما يبدو أنه وقد حمله العلماء هذه اللفظة وحكموا على اللفظة بالنكارة مع أنه ثقة، فكان الصواب أنه يصلي جالسا ليس متربعا، فوروى بالمعنى كلمة متربعا، فهذا بلا ريب يحملنا على ما نحن فيه من مسيرة، ويجمع طرق الحديث والنظر في المتون وعدم الاغترار بالسند الواحد للحديث الواحد. فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، وهذا الأمر ليس عند أهل الحديث فحسب. جمع الحيثيات حول أي موضوع، يعني الأطباء على سبيل المثال عندك صداع، ما يأخذ مسكن للصداع فحسب، في أسباب قد تؤدي إلى الصداع، فيعمل فحص لكل الجسم، ما سبب الصداع، هل قلة نوم، هل مش عارف إيه، يجيب لك مثلا 10 أسباب للصداع ويبدأ يشخص ما السبب الذي من أجل هذا النوع من أنواع الصداع، ما السبب الذي من أجل هذا. بس عندك حرقان في البول، يبحث، لا يعطيك فقط مسكن لحرقان البول، لأن إذا سكن سيعود، لأنك لم تأتي على الأصل، فلا بد من جمع كل الطرق في أي نوع من أنواع العلوم، في أي نوع من أنواع العلوم. حتى الشرطة ما يجمعوا المعلومات كافية حول الجناية يستطيعون التوصل إلى بإذن الله إلى الجاني. بس فلا بد أن تجمع طرق الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينظر في الأسانيد وفي المتون. نعرفنا بعض الرواة اشتهروا بالزيادات في المتون، أو اشتهروا بأنهم يروون الحديث بالمعنى فيخطئون إذا رووا الحديث بالمعنى. نعم تفضل.
قال عن حميد عن أنس،
عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل، ويؤثر عنه نوع من التدليس، لكن نتجوز العلماء عن عناته في الصحيحين في كثير من الأحيان. نعم.
عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت.
أنس صحابي، عن عبادة صحابي آخر، وعبادة من كبار الصحابة، أنس صحابي صغير، لكن عبادة من النقباء الكبار الذين بايعوا الرسول ليلة العقبة. نعم.
قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين،
ارتفعت أصواتهما على سبيل الاختلاف،
فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 7 و9 و5.
فالتمس يعني هذا في فضل ليلة القدر وأن قيامها من الإيمان. وبين النبي مظنها وأنها في النهاية في ليالي وترية من 10 الأواخر، لكن استفيد من هذا الخبر شيء، وهو أن الخلاف شر، وأن الخير قد يزول بسبب الاختلافات. فالرسول خرج يخبر بليلة القدر، لكن وجد 2 يختلفان، تلاحى فلان وفلان، ارتفعت أصواتهما، فرفع العلم بها. وفي هذا الباب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال لأصحابه الجلوس حوله: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال العباس: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وقال عمر: حسبنا كتاب الله، إن الرسول في مرض موته. فاختلفوا، منهم من يقول قربوا للرسول يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ومنهم من يقول حسبنا كتاب ربنا. فالرسول هجر، يعني تكلم كلام يتكلمه المريض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الاختلاف: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه، وأخرجه من مجلسه ومات. قال الصحابة، قال ابن عباس: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أو وبين كتابته لهذا الكتاب، حال بينه وبينه وبين الكتابة الاختلاف، فالاختلاف شر، الخلاف شر كما قال ابن مسعود، وليحرر السند إليه لما صلى بمنى الظهر 4 ركعات خلف عثمان، فلما انقضت الصلاة قال: والله لقد صليت في منى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين الظهر والعصر 2 ركعتين، وخلف أبي بكر وعمر، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له: لماذا إذن صليت 4 خلف عثمان وأنت تعتقد أن الصلاة في منى قصر 2 ركعتين؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فهذا يلقي بظلالي على بعض إخواننا الذين يختلفون في أدفه المسائل. واحد يقول مثلا: لن أصلي خلف الإمام لأنه يقنط في الفجر، أو لا يقنط في الفجر، أو أنه يذكر بعد الصلاة بصوت جهوري، يذكر الله بصوت فهذا الحديث يبين لنا فقه الصحابة في احتواء الخلافات والمشاكل. فدوما الخلاف شر. بارك الله فيك. أحد له سؤال في هذا الخبر؟ بارك الله فيكم. ولا يخفى أن أهل العلم اختلفوا في تعيين ليلة القدر على نحو من 48 قولا، وهذا لا يزعجنا، لأننا إذا صفينا الأقوال واستبعدنا الأقوال التي ليست عليها أدلة لن تصفو إلا على القليل، إلا على القليل، يعني ممكن 48 قول لا تصفو إلا على 5 أقوال أو 6 أقوال، وبعد ذلك يتأتى الخلاف أيضا. هل كون النبي عين أنها ليلة 27، أو أن بعض الصحابة فهم ذلك؟ هل هي كل سنة في نفس الليلة أو تنتقل من سنة إلى أخرى؟ الله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لك فضل الشيخ عبد السلام. الشيخ عبد السلام موجود معنا، نطرح عليه سؤالا في أمور تعنيه وتعنينا. كان لك كتاب يا شيخ عبد السلام في مسألة التداوي بلحوم الإبل، تداوي بألبان الإبل وأبوال الإبل، هل طبعت الرسالة؟
لا، لم تطبع.
لم تطبع. هل صحت لفظة عليكم بألبانها وأبوالها؟ الأبوال صحت أو تكلم فيها أحد؟
تكلم فيها الأحناف، لكن هي صحيحة من طرق عدة في الصحيحين. كلامهم فيها ليس
يعني الأحناف تكلموا في لفظة الأبوال،
نعم،
لكن هي
صحيحة
ثوابت مع الألبان، الألبان ثابتة.
نعم.
شيء ذو الأهمية، هل صح لديك نوع المرض الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي منه بلحوم الإبل بألبان الإبل وأبوالها؟ هل صح اسم المرض؟ يعني الناس الآن اللي عندهم استسقاء يشدون الرحال إلى مطروح، إلى سيناء، إلى إلى بلاد بعض البوادي في السعودية، إلى حتى يتداووا بألبان الإبل وأبوالها. فهل صح لديك في رسالتك نوع المرض الذي تداوى، الذي أمر النبي بالتداوي منه بلحوم الإبل بأبوال الإبل عفوا؟
أما عن الألفاظ التي وردت في الحديث بنوع المرض، فأشهر الألفاظ هي: أصابهم الجوع، وهو مرض الباطن، مرض الجوف. أما
أصابهم الجوع،
الجوع، نعم، اجتووا المدينة، يعني تغيرت حالتهم الصحية نتيجة لوجودهم في جو المدينة.
أصابهم، عفوا أنا مش هنطيل معك لأن المقام ليس بالمقام من نقص الحديث. اجتووا المدينة، هل الكلمة اجتووا المدينة تفيد أن هناك مرض اسمه مرض الجوة، هم أو اجتووا فعل،
هم
يعني رأوا، نعم، أن جو المدينة لا يناسبهم؟
نعم، هي وردت لفظة عظمت بطونهم لكنها لفظة غير صحيحة. عظمت بطونهم لكنها لفظة غير صحيحة.
لكن ما صح أنه مرض الاستسقاء.
لا.
شكر الله لك.
جزاكم الله خير.
وليت الرسالة تطبع
إن شاء الله.
لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم.
إن شاء الله.
إذا كنت بذلت في رسالة في جزئية من الجزئيات شهرين أو ثلاثة أشهر تبحث فيها، فالأولى أن تخرج للناس.
تخرج إن شاء الله.
الأولى أن تخرج للناس. شكر الله لك.
أحسن الله
عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
تفضل. جزاك الله خيرا.